بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف كان فلا إشكال فيه. سلام ورحمة ولا تفضل. وكيف كان فلا إشكال في عدم جواز التصرف في كثير من الأمور العامة بدون إذنهم ورضاهم، لكن لا عموم يقتضي أصالة التوقف في التصرف على الإذن. ذكرنا في الدرس الماضي الكلام في ولاية الأئمة عليهم السلام بالمعنى الثاني، يعني اشتراط التصرف تصرف الغير بإذن الأئمة عليهم السلام وعدم استقلال الغير بالتصرف. لا يجوز للغير أن يتصرف إلا بإذن الأئمة عليهم السلام. وذكرنا أن هذا ثابت في أخبار خاصة دلت على وجوب رجوع الغير إلى الأئمة بالنسبة إلى المصالح المطلوبة من الشارع والتي يعبر عنها بما ذكرناه في الدرس السابق، وهي الأمور الحسبية مثل الحدود مثل التأجيرات وما شابه ذلك. فلا إشكال في عدم جواز تصرف الغير في الكثير من الأمور العامة بدون إذن الأئمة عليهم صلوات الله وسلامه، ولكن هل يعني هذا أنه لا بد من أخذ إذن الأئمة عليهم السلام في جميع الأمور وفي كل أمر أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم: لا يوجد عموم نتمسك فيه بحيث يقتضي السلام. لا لا يذهبون، لابد من لابد من البقاء. إيه بقى أربعة أيام يعني شو أربعة أيام، لكن لابد. يقول الشيخ: لا يوجد عموم نتمسك به بحيث يقتضي أن كل تصرف متوقف على إذن الأئمة، لا يوجد إلا في الأمور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسه. ففي مثل هذه الأمور لا يبعث القول بلزوم الرجوع إلى الإمام باعتباره من أولي الأمر وصاحب الأمر والمتولي، وباعتباره المرجع الأصلي في الحوادث الواقعة. وأما في غير هذه الأمور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم، فإنه لو فرض الشك في أنه هل يتمكن الشخص من التصدي للأمر بدون إذن الإمام أو لا بد من الرجوع إلى الإمام وأخذ إذنه، يعني مثلا في بعض الأوامر في بعض الأمور مثل الشك في التقاص من مال الغريم، إذا كان الغريم مماطلا لا يدفع الدين، أي غريم مديون يعني، كان المديون مماطلة لا يدفع الماء. هنا نشك هل يحق للدائن أن يأخذ من مال غريمه بدون إذن الإمام أو لا بد من الرجوع إلى إذن الإمام؟ هذا في مورد الشك هنا. ففي حالة الشك نرجع إلى إطلاقات أدلة التقاص. هاي إن وجدت هذه الأدلة، هذه الإطلاقات، سواء دلت على جواز هذه الإطلاقات أو دلت على المنع، فنعمل بهذه الإطلاقات. أما إذا لم توجد هذه الإطلاقات ولا نعرف، ففي مثل هذه الحالة يكون المرجع الأصول العملية، تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصول العملية تختلف. فإن كان هناك حالة سابقة فالاستصحاب، وإن كان الشك في التكليف فالبراءة، وإن كان الشك في المكلف به فالاحتياط، وإن دار الأمر بين المحذورين فالتخير. هذه هي مجاري الأصول العملية. هذا فيما إذا لم يتمكن المكلف من إذن الإمام وشك في أنه هل يحتاج الأمر إلى الإذن أو لا يحتاج إلى الإذن. أما لو تمكن المكلف من إذن الإمام أو تمكن من إذن نائبه الخاص وشك، حصل له الشك في أنه هل يحق له التصدي للأمر بدون إذن الإمام أو يحتاج إلى إذن الإمام، فهل تصل النوبة إلى الأصول العملية أو لا؟ طبعا لا يجوز هنا التمسك بالأصول العملية، لا يجوز. يعني حينما يبحث عن إطلاقات الأدلة ولم يجدها أو وجدها، لا يجوز له التمسك بالأصول العملية. ليش لا يجوز له التمسك بالأصول العملية؟ لأن المكلف حسب الفرض متمكن من الرجوع إلى الإمام، فلا يحق له جريان أصل البراءة مثلا، ولا يحق له البحث عن المخصص أو المقيد لإطلاقات الأدلة أو عمومها، ولا يحق له التمسك بالاستصحاب أو بالتخير. وكما يقول الشيخ الأعظم، لا يهمنا التعرض إلى هذا البحث، بل المهم هو التعرض لحكم ولاية الفقيه. يعني إلى هنا نحن أثبتنا ولاية الإمام عليه السلام بالمعنى الأول من الولاية وبالمعنى الثاني من الولاية. الآن نتحدث فعلا عن ولاية الفقيه بعدما ثبتت هذه الولاية للإمام عليه السلام في جواز الاستقلال بالتصرف بالأموال والأنفس، هذه الولاية الأولى، وفي عدم جواز استقلال الغير بالتصرف إلا بإذنهم. فهل هذه الولاية بكلا وجهيها ثابتة للفقيه الجامع لشرائط الفتوى أو أنها غير ثابتة للفقيه. طيب يعني كيف تثبت للفقيه؟ طبعا البحث حول زمان الغيبة، يعني ثابتة للفقيه الجامع لشرائط الفتوى في زمان الغيبة، في زمان الغيبة للإمام. هنا وقع الاختلاف بين الفقهاء، أنا قلت لكم من البداية يعني لا إشكال في ثبوت الولاية بقسمي هذه الأئمة وللنبي، لكن هل هي ثابتة بقسميها للفقيه الجامع لشرائط الفتوى أو لا؟ وقع الاختلاف بين الفقهاء، فمنهم من أنكر ثبوت هذه الولاية بالقسمين يعني بوجهيها، سوف يأتي بيان الوجه الأول وبيان الوجه الثاني. فأنكرها الشيخ الأعظم، وسوف نتعرف لكلامه ومن تابعه من الفقهاء. وقسم منهم أثبتها واستدل عليها بروايات، لكن هذه الروايات إن وفقنا سوف نتعرض لمسألة ضعفها وضعف سندها وضعف دلالتها وما يرد عليها من الإشكالات. وعلى أي حال نحن نتبع طريقة الشيخ الأعظم، الآن يهمنا التعرض لكلام الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يقول لم يثبت ذلك بعموم، يعني ثبوت هذه الولاية لم يدل عليه عموم عدا ما يتخيل. شايف؟ قال عدا ما يتخيل، يعني ربما يتخيل إنسان أن هناك بعض الأدلة تدل على هذه الولاية، من هذه الأدلة أخبار واردة في شأن العلماء، كما في رواية الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم. لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظ وافر. هذه الرواية الأولى. طبعا يعني نحن نستشكل دائما على أهل العامة، طبعا هاي الروايات التي يستدلون بها، يعني احنا لو سلمنا بصحة السند غير ضعيفة الدلالة سوف نأتي يعني كيف وجه الولاية. ايه هاي من الأخبار التي تستدل بها على ثبوت الولاية، هذا واحد، هاي الرواية الواحد سوف يأتي المناقشة فيها. يعني نستشكل على أهل العامة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، كيف احنا نستشكل ونذكر مثل هذه الروايات؟ هاي واحد. ومن هذه الأخبار أيضا رواية معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا، يعني شلون يدخلون في الدنيا؟
ما هو دخولهم في الدنيا؟
قال اتباع السلطان، يعني يتبعون السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. هذا اثنين. والرواية الثالثة ما في تحف العقول في حديث طويل عن الإمام الحسين عليه السلام قال: مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. الآن نأتي إلى كيفية الاستدلال بهذه الأحاديث. وجه الاستدلال، نأتي إلى الحديث الأول وهو قوله: العلماء ورثة الأنبياء. من المعلوم أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منصبا من الله سبحانه وتعالى، ومنصبه هو منصب الرسالة، هذا واحد، ومنصب الرئاسة منصب الزعامة، منصب الولاية، وأيضا معلوم أن النسبة بين الرسالة والرئاسة هي العموم من وجه. ليش؟ لأنه من الأنبياء من جمعت له. أنا الرسالة ورئاسة جمعت له، رئاسة يعني رئاسة في الدين جمعت له، كنبي الله إبراهيم، إبراهيم الخليل جمعت له، ومنه جمعت له النبوة الرسالة ورئاسة، رئاسة في أمور الدين وهي الإمامة. يعني أحسن، يعني في بعض الأنبياء جمعت لهما فنقطة الالتقاء هذا اجتماع مادة الإسلام. ومنهم من كان نبيا دون رئيس، لم يكن رئيسا، يحيى وغير يحيى من الأنبياء، حتى موسى. ومنهم من كان ويبقى هناك رئيس لكنه ليس بنبي، فهذا أمر معروف. طيب، من مناصب الرسول الرئاسة والزعامة والولاية، والعلماء يرثون الأنبياء في الولاية، يعني هم يتولون على الناس كما أنهم ورثة الأنبياء في علمهم، لأن العلماء هم أعلم الناس بما أراد الله، فهم يرثون الأنبياء من هذه الناحية. فإذن يثبت لهم الولاية، هكذا يستدلون. وأما الرواية الثانية: العلماء أمناء الرسل، العالم أمين الرسول في جميع الشؤون. أي شؤون؟ هناك شؤون متعلقة بالأئمة، الأئمة زعماء في الدين، الأئمة يرجع عليهم في بيان الأحكام، وكذلك العلماء. ومن أوضح شؤون الأئمة هي الزعامة على الأمة والولاية، فيرثون أيضا أو يكونون العلماء كذلك. فكما أن الأمين مفوض إليه مال المؤمن وسره، كذلك يكون العالم. وأما الرواية الثالثة قوله: مجاري الأمور بيد العلماء، من مجاري الأمور الولاية أيضا. إذن إطلاق هذه الروايات الثلاثة يشمل الولاية. سيأتي الكلام حول هذه الروايات وحول سند هذه الروايات اختلاف بين السند الضعيف وبين عدم الدلالة، لا دلالة لها على المطلب. بين مقام العالم، منزلة العالم، لا أن له الولاية، ولذلك رفضها الشيخ وغير الشيخ رفضوها كثيرا. نعم. أيضا من الروايات الأخرى رواية مرسلة في كتاب التحرير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث المشهور أو الحديث المعروف، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، رواية مرسلة أصلا، رواية مرسلة، والمرسل لا يعمل به بعد. فيقول فإن أنبياء بني إسرائيل كانت بأيديهم ماذا كان بأيديهم؟ لا شك أن بأيديهم الولاية، لأن الأنبياء خلفاء الله في أرضه. قال ربك إني جعل في الأرض خليفة، فالنبي خليفة الله في أرضه. فكذلك العلماء، علماء الأمة، يقولون خلفاء الله في أرضه، ومنها الولاية. ومنها، من هذه الروايات، قول الإمام عليه السلام، إمام علي، في نهج البلاغة: أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به. ثم تلا الآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي الأمي. المفهوم من كون الأعلم أو لا أنه ما كان للأنبياء من المناصب فهو أولى، العالم أولى باعتباره أعلم. ومن الروايات ما في الوسائل، وسائل الشيعة عن الإمام الصادق، طبعا هذه خاصة أن هذه الرواية وردت بعد الطفل، مرة تروى عن الإمام الرضا في كتاب، عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام عن النبي، ومنها تأتي في الوسائل عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين عن النبي قال: اللهم ارحم خلفائي، ثلاث مرات، اللهم ارحم خلفائي، ثلاث مرات، يعني يكون ثلاث مرات: اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي. فقيل: يا رسول الله، ومن خلفائك الذين تترحم عليهم؟ نعم. قال: الذين يأتون بعدي ويرون حديثي. هذه أروى، الخليفة لا شك أن له الصلاحية، صلاحية المستخلف، اللهم ارحم خلفائي، النبي له صلاحية، فالخليفة له نفس هذه الصلاحية، إلا ما خرج بالدليل، بعض الأمور، بعض الشؤون خاصة بالنبي خرجت بالدليل لا تشمل الخليفة. ومن هذه الشؤون الولاية، فيكون الخليفة أولى الناس وله الولاية. هناك روايات في الحقيقة، سواء كان في روايات اللي يذكرها في الاحتجاج، أو في روايات اللي مذكورة في الفقيه وغير الفقيه من الكتب، ومنها التوقيع اللي ما هو معروف، يعني فانظروا إلى رجل مثلا: فإني جعلته حجة، فإنه حجتي عليكم وأنا حجة الله، ألا هذا يعني رواية التوقيع. جميع هذه الروايات وغيرها من الروايات يمكن المناقشة فيها من ناحية السند، أما ضعيفة متروكة لضعف سندها، يعني ربما يكون الحديث في فريقه ضعيف، أحد الضعفاء، إذا كان أحد الضعفاء يترك الحديث يكون ضعيفا، يعني ما يسلم، سنده ضعيف. جميع هذه الأروات نوقش في سندها أولا، هذا واحد. وثانيا مع التسليم بصحة السند نوقش في جلالتها، يعني هي اللي على الولاية، ويناقشها الشيخ الأعظم لكن بأسلوبه وبطريقة إن شاء الله يعني. نعم. وكيف كان فلا إشكال في عدم جواز التصرف في كثير من الأمور العامة بدون إذنهم، هذا ثابت للأئمة طبعا. هذا المعنى الثاني من الولاية، المعنى الثاني من الولاية ثابت للأئمة عليهم صلوات الله وسلامه، ولا يجوز لأحد أن يتصرف إلا بإذنهم. نعم. بدون إذنهم ورضاهم، لكن لا عموم يقتضي أصالة التوقف كل تصرف على الإذن، لا يوجد عموم نحن نتمسك به بحيث يدل على أن كل تصرف لا بد له من إذن الإمام، لا لا يوجد هذا. نعم. نعم. الأمور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم لا يبعد الاضطراد فيها، يعني لا يبعد القول أو جريان القول بلزوم الرجوع إلى الإمام في هذه الموارد بمقتضى كونهم كون الأئمة أولى الأمر أولي الأمر وولاته، ولاة الأمر صاحب الأمر المتولي والمتصرف في الأمر. نعم، في هذه الموارد. والمرجع الأصلي في الحوادث الواقعة، الأئمة هم المرجع الأصلي في الحوادث الواقعة، والمرجع في غير ذلك. ها الآن المرجع في مسألة الشك، لو شككنا أنه هل يمكن للشخص أن يتصدى للأمر بنفسه بدون إذن الإمام أو لا بد من مراجعة الإمام، الشك يحصل في موارد. من هذه الموارد مسألة التقاص، أنا قلت لكم ضربت لكم مثالا، التقاص من مال الغريم المماطل، هل يحق بدون الاستئذان، بدون استئذان النبي أو بدون استئذان الإمام أم لا؟ يعني هل يحق لك الآن أنت تطلب فلان من الناس ويماطل لا يعطيك المال، يماطل ورأيت ماله، ماله في الطريق، رأيت ماله، ابنه الصغير حامل مال مال أبيه، أو في محله له دكان عنده مال هنا ودخلت أنت، هل يحق لك أن تأخذ هذا المال يعني تسترد دينك ها بدون إذن الإمام فتباشر بنفسك وتصدى بنفسك أو لا بد من مراجعة الإمام؟ هذا هو هنا استشك، يعني في هذا المورد حصل الشك. والمرجع في غير ذلك، المرجع في غير ذلك يعني في غير ما يرجع فيه كل قوم إلى رئيسهم، المرجع في غير هذا من موارد الشك إلى إطلاقات أدلة تلك التصرفات، فأنت ترجع إلى إطلاقات الأدلة، فإن كان هناك هاي إن وجدت هذه الإطلاقات، إن وجدت هذه الإطلاقات سواء دلت على الجواز أو دلت على عدم الجواز، خليها هاي سواء دلت على الجواز أو لم تدل على الجواز أنت تعمل بها، إن دلت على الجواز عملت بها، وإن دلت على المنع أيضا عملت بها. لكن لو فرضنا أنه لم يوجد إطلاق ماذا تعمل؟ المرجع فيه الأصول العملية. نعم. إلى إطلاقات أدلة تلك التصرفات إن وجدت هذه الإطلاقات، إن وجدت على الجواز أو المنع، سواء دلت هذه الإطلاقات على الجواز أو المنع. نعم. وإلا يعني إذا لم توجد هذه الإطلاقات سواء دلت على الجواز أو على المنع، لم توجد هذه الإطلاقات، هنا ما هو المرجع؟ وين ترجع؟ ترجع إلى الأصول العملية. نعم. فإلى الأصول العملية، يعني المرجع هو الأصول العملية، هو حسب جريان موارد الأصول العملية. أنتم قرأتم ماذا يكون للمورد حالة سابقة، استصحب الحالة السابقة، ما رأي يكون الشك في التكليف يرجع إلى البراءة، مهم؟ نعم. ما رأي يكون الشك بالمكلف به، وين ترجع؟ إلى الاحتياط. ما رأي يدور الأمر بين المحذورين، ترجع إلى التكليف. يعني هاي موارد. لكن الكلام هذا كله، لكن الكلام في اعتبار ابن الإمام أو نائبه الخاص مع التمكن منه، فيما إذا تمكننا من الرجوع إلى الإمام، إذا تمكننا من الرجوع إلى الإمام ونشك في هذا المورد هل يجوز لنا المباشرة والتصدي للأمر بدون إذن الإمام أو لا، ففي مثل هذه الحالة هل يجوز لنا التمسك بإطلاقات الأدلة وهل يجوز لنا التمسك بالأصول العملية؟ طبعا لا، فرض التمكن نعم. فلم يجد إجراء الأصول، يعني الأصول العملية، لأنها لأن الأصول لا تنفع مع التمكن من الرجوع، لأنه حسب الباطن هو متمكن من الرجوع إلى الحجة إلى الإمام، وإنما تنفع يعني متى يصار إلى الرجوع إلى الأصول العملية؟ مع عدم التمكن، في حال العجز، في حال عدم التمكن ترجع إلى الأصول العملية نعم، وإنما تنفع يعني الرجوع إلى الأصول العملية مع عدم التمكن من الرجوع إليها مع الرجوع إلى الحجة، وإليها إلى الأصول إلى الحجة، لأن ذكر الحجة نعم. لبعض العوارض الحجة قصده الدليل، يعني لعدم وجودها مثلا، لتعارضها وما شابه ذلك نعم. وبالجملة فلا يهمنا التعرض لذلك، يعني التكليف في حالة الشك احنا ما يهمنا هذا الشيء، فلا يهمنا التعرض لذلك، وإنما المهم هنا ما هو، إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين. إلى هنا تم البحث عن أن الولاية بالوجهين، يعني باستقلال التصرف وتوقف تصرف الغير على إذن الأئمة، هذه الولاية ثابتة للأئمة عليهم السلام ثابتة، لكن هل هذه الولاية ثابتة للفقيه الجامع بشراءة الفتوى أو أنها ليست ثابتة؟ فنقول أما الولاية على الوجه الأول، الوجه الأول ما هو؟ الاستقلال في التصرف بالأموال والأنفس نعم، أعني استقلاله استقلال الفقيه في التصرف، التصرف يعني التصرف في جميع الأمور نعم. فلم يثبت بعموم، قلت هذا فيه خلاف، منهم من أثبته ومنهم من لم يثبت، فلم يثبت بعموم، لا يوجد دليل عام نتمسك به، هذا أول ما ثابت بشيء بعموم، عدا ما ربما يتخيل من أخبار، ها قال يتخيل، التفت، يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء، ما لها علاقة في شأن الولاية، وإنما في بيان منزلة العلماء هذه الأخبار نعم، مثل أن العلماء ورثة الأنبياء، هذا رواية الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل نعم، وأن الأنبياء هي تكملها، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها يعني من هذه الأحاديث أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر نعم. وقوله أيضا هذه الرواية الثانية أن العلماء أمناء الرسل، هذه أيضا مروية عن الإمام الصادق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقهاء أمناء الرسل، مو العلماء، الفقهاء أمناء الرسل، ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخلهم في الدنيا، قال اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم عن دينكم نعم. وقوله قول الإمام، هذه الرواية الثالثة هي رواية الإمام الحسين عليه السلام، هذه مروية في تحف العقول، قوله عليه السلام مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، هذه الروايات الثلاثة تدل على الولاية على أساس بإطلاقها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذه رواية أخرى نعم. وفي المرسلة المروية في الفقه الرضوي، هم مرسلة وفي الفقه الرضوي، أصلا هذا الكتاب الفقه الرضوي أو فقه الرضا صنعه إحنا قرأناه في بداية المكاتب المحارف، فيه إشكال أصلا نعم، أن منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. وقوله عليه السلام، قول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، ثم تلا الإمام أمير المؤمنين هذه الآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، هذه وهذا النبي الأم. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هذا مذكور في الوسائل، لكن في كتاب القضاء من الوسائل عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، يعني النبي قال ثلاثة، قال ثلاثا الله مو ثلثا، ثلاثا ايش مكتوب عندكم؟ نعم مكتوب عندي ثلثا، ثلاثة. نعم. اللهم ارحم خلفائي، قيل ومن خلفائك يا ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يأتون بعدي ويرمون حديثي وسنتي، ويرمون حديثي وسنتي. وقوله قال الإمام الصادق، هذا الإمام الصادق في مقبولة ابن حنظلة، عمر ابن حنظلة. هسه الفقهاء يقولوا على كل هو كلهم كل هذه رواية مرسلة ورواية ضعيفة أصلا لا دلالة فيها، ممكن فيها أربع أحاديث صحيحة لكن لا دلالة فيها على المطلوب، يعني تبين منزلة الفقيه مو تبين ولاية الفقيه. نعم. وقوله في مقبولة ابن حنظلة قد جعلته عليكم حاكما، في الإمام الصادق. نعم قد جعل هنا الحاكم، من هو الحاكم؟ الحاكم هو من له الولاية حتما. نعم. وفي مشهورة أبي خديجة، مشهورة أبي خديجة هذا أيضا موردة في الاحتجاج، ذكر في الاحتجاج أيضا. نعم جعلته عليكم قاضيا. نعم. وقوله يعني فانظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضائنا فتحاكموا إليه فإني جعلته عليكم قاضيا. نعم. وقوله عجل الله فرجه، هذا الحديث عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، هم حجتي عليكم وأنا حجة الله ألا غير ذلك. هاي معناه شنو؟ أن للإمام مناصب، معناه لما يجعلهم هو بما أنه حجة الله معناه هم أيضا حجة الله. نعم. لأنه حجة من قبله، إلى غير ذلك مما يذكر به المتتبع. راجع أنت، راجع الوسائل، راجع مستدرك الوسائل، راجع البحار في هذا الباب. نعم. لكن الإنصاف، الإنصاف الآن يأتي إلى لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها، بعد ملاحظة سياق هذه الأدلة جميعا، هذه الروايات أنت لو دققت سياق هذه الروايات تجد أن مو وحدة السياق، تجد أن هذه بأن هذه الروايات هي لبيان وظيفة الفقيه العالم، لا أزيد ولا أقل، بس لبيان وظيفته من ناحية الأحكام الشرعية، أما لبيان مناصب الفقيه وبيان أن له التصرف لا. هذا إذا غضبنا النظر عن مسألة السند، مع غض النظر عن مسألة السند، لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها، سياق هذه الأدلة أو ذيلها، يقتضي الجزم بأن هذه الروايات كلها، جميع هذه الروايات في مقام بيان وظيفتهم، وظيفة الفقهاء، وظيفة الفقيه ما هو؟ ها؟ ما هي وظيفته؟ هو الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي، هاي وظيفة الفقيه. نعم. من حيث الأحكام الشرعية، يعني بيان الأحكام، لا كونهم كالنبي والأئمة صلوات الله عليهم، مستحيل في كونهم أولى الناس في أموالهم. نعم. فلو طلب الفقيه الآن، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمسة من المكلف، طيب على أنت تقول فرق بين النبي إذا يطلب الخمسة والزكاة يجب على هذا، طيب احنا نسألك الفقيه هل له الحق في أن يطلب الخمسة والزكاة؟ ها؟ يجبرك على دفع الخمس والزكاة؟ معناه ولي ولا وين ولاد الآن يجبرك الفقير على أن تطلق زوجته؟ يجيب لك الآن هسه الفقيه لو يصعد وينزل يدق من الصبح لليل ويقول زوجت ابنة فلان لفلان، يصح إذا لم يقبل ولي أمر الأب؟ يصح؟ يجوز؟ بأي دليل؟ من دليل؟ مو هذا يحتاج إلى دليل، وين الدليل؟ وين الدليل؟ مو هذا حكم شرعي، من أين الدليل؟ من يجيب الدليل؟ هو هاي هذا كل الأب كل الأدلة اللي تمسكوا بها، هاي أحسن الأدلة اللي تمسكوا بها، وين الدليل طيب؟ أنت تحتاج إلى دليل. إذا الآن إذا يجيني ما أدري من يقول لي ادفع خمسة، أقول له ما لك على راح تنام بقبري، ما أعطيك، شو تريد تسوي؟ صحيح يا لا؟ يصح؟ يجوز هذا ولا لا؟ يحرم علي حينئذ؟ لا يحرم عليه. نعم. من يظلم؟ يحتاج إلى دليل بابا، ويقولون ما أكثر المدعى، بس وين الدليل؟ نعم. فلو طلب الفقيه الزكاة والخمسة نعم من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعا، ما يوجد دليل شرعي أصلا، بل حتى لو في مسألة سد الثغور، ما تسمع الآن السيد آية الله العظمى تكلم بشيء يعني بدون ذكر الأسماء، هذا ما هو واقع يعني المعاصر الآن في زمان، يتكلم بشيء والناس في واد آخر يعني، وهم يقولون هذا مرجعهم الأعلى، أين الولاية؟ الآن لو صح الجهاد في إيران يجب عليك الجهاد وأنت في باكستان تعمل به؟ أنت تقول أن فتوى الفقيه على غير مقلديه ليست بحجة، أنت تقول ناهيك عن ولايته يعني فتواه ليست بحجة. نعم. فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعا. نعم لو ثبت شرعا اشتراط صحة أدائهما أداء الزكوات، يعني مثلا اشتراط صحة أدائهما أداء الخمس والزكاة بدفعه إلى الفقيه، يعني يكون مشروطا بنظر الفقيه بأن يدفع هذا المال إلى الفقيه، هذا لا إشكال فيه مطلقا، سواء طالب الفقيه أو لم يطالب أو بعد المطالبة من الفقيه، وأفتى الفقيه بهذا الاشتراط وجب اتباعه، يعني حينئذ يجب على المكلف أن يدفع إلى الفقيه. نعم إن كان الفقيه ممن يتعين تقليده ابتداء، كأن كان هو الأعلم، مو إذا كان هو الميت، إن كان هو الأعلم، إن كان هو الأورع، إن كان حسب الشروط. نعم أو بعد الاختيار فيما إذا كان هناك فقيهان متساويان مثلا فاختار المكلف أحدهما. نعم فيخرج هنا يخرج وجوب الأداء نعم عن محل الكلام. ليش؟ لأن الكلام في وجوب الأداء للفقيه سواء قلده المالك أو لم يقلده المالك، وسواء طالبه أم لم يطالبه، وسواء كان نظر الفقيه وجوب الأداء أم لم يكن وجوب الولد. هذا مع أنه لو فرض العموم فيما ذكر يعني من الأخبار، لو قلنا أن هذه الأخبار عامة تشمل ولاية الفقيه أيضا، وجب حمل هذه الأخبار على إرادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته، من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، من وظيفة الإمام، حيث كونه رسولا مبلغا، يعني شو وظيفة الرسول ما هي؟ يعني دقيقتين صبروا، وظيفة الرسول ما هي؟ هي البلاغ والإنذار والرسالة والتخويف والإرشاد والوعظ، وهذا هو أن يبلغ الأحكام إلى الناس، لكن ليس من شؤونها الولاية، يعني حتى لو قلنا بأنها عامة تشمل الفقيه فإنها تشمل وظيفة الرسول، ووظيفة الرسول البلاغ، يعني يا رسول إنا أرسلناك شاهدا
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومبشر الكافرين بأن لهم. إذن هذا من مناصب هذا مو معناه الولاية. نعم. وإلا يعني إذا لم نقل أو قلنا بعموم الأخبار لجميع أنواع التولي لازم تخصيص أكثر أفراد العام يعني السلطنة العامة. ليش؟ لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم. يعني هل الآن أنت تسافر؟ أنا أسألك، أنت تسافر هل للفقيه الحق في أن يمنعك من السفر؟ ها؟ بل إذا قال لك ما تروح لأهلك الآن إحنا نقول يابا روح لأهلك بس ما نعطيك إجازة فوق الشهرين، يريد أن يقتلنا، فكيف بالفقيه إذا قال لك لا تسافر أصلا أو طلق زوجتك؟ والله بالمدفع تشيلك. صحيح أم لا؟ شفت ده؟ نعم. إلا في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته مثل أخذ الخمس مثل أخذ الزكاة. نعم. وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام إلا ما خرج بالدليل دونه خص القتال صعب جدا. نعم. بالنسبة إلى مسألة الخمس، بالنسبة إلى الزكوات، بالنسبة إلى هذا أمر لا إشكال فيه، بالنسبة إلى بيان الأحكام الشرعية هذا أمر لا إشكال. أما إثبات ولايته على الأنفس بالمعنى فلا، هذا كله في الولاية بالمعنى الأول. أما الولاية بالمعنى الثاني إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين.